قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قوله استدعاء الفعل يعني طلبه، استدعاء الفعل يعني طلبه، لأن الاستدعاء بمعنى الطلب، الاستدعاء بمعنى الطلب، فمعنى العبارة طلب الفعل. قال هنا بالقول، وهذا فيه يعني ماذا يا أخوان؟ فيه قصور في بيان ما يحصل به الاستدعاء، لأنه قيده بالقول، والاستدعاء قد يحصل بالقول وقد يحصل بالكتابة وقد يحصل بالإشارة. فلو قال استدعاء الفعل وأطلق ولم يقيده بالقول لكان هذا ماذا يا أخوان؟ يعني أضبط. فقوله بالقول هذا تقييد للاستدعاء بمجرد القول دون الكتابة والإشارة، وهذا فيه قصور، بل الصحيح أن الاستدعاء والطلب يكون بالقول وبالفعل وبالإشارة. فالأولى أن يقول استدعاء الفعل من غير أن يقيده بالقول. قال ممن هو دونه، وقوله هنا ممن هو دونه أشار به إلى ما يشترط في الأمر من العلو، يعني أن يكون الآمر أعلى من المأمور، أعلى من المأمور في نفسه. والصحيح في هذه المسألة أنه يشترط في الأمر الاستعلاء، ومع الاستعلاء أن يكون الآمر قاهرا للمأمور، يأمره على وجه القهر والغلبة. وهذا يشمل ما لو إذا كان الآمر يعني أعلى ذاتا وصفاتا، أعلى في ذاته وفي صفاته، ويشمل أيضا ما إذا كان الآمر هو في الأصل أدنى من المأمور ولكنه قهر غيره وغلب غيره فأمره، كما إذا غلب العبد سيده فأجبره على إيش؟ على العتق. فهذا يسمى أمرا، هذا يسمى يا إخوان أمرا في لغة العرب. ولهذا الصحيح في الأمر أنه يشترط فيه الاستعلاء، يعني أن يكون الآمر مستعليا على المأمور، والاستعلاء هو الطلب بقهر وبغلبة، الاستعلاء هو الطلب بقهر وبغلبة. قال هنا على سبيل الوجوب، وقوله على سبيل الوجوب هذا يحصر الأمر في بعض أجزائه، في بعض أجزائه، وليس هذا بصحيح، لأن الأمر لا يختص بالطلب على سبيل الوجوب، بل الأمر في لغة العرب وفي الشرع يتناول سائر أنواع الاستدعاء، وهذا شامل لما كان على سبيل الوجوب وعلى غير سبيل إيش؟ الوجوب، وعلى غير سبيل الوجوب. لكن هذه العبارة إنما أراد بها الجويني الإشارة إلى مسألة يعني خلاف فيها حاصل، وهو ما يتعلق بأن هل الأمر يدل على الوجوب حقيقة، على الوجوب على الاستحباب حقيقة، أم أنه يدل على الوجوب فقط حقيقة وإنما يدل على الاستحباب مجازا. هذه مسألة ماذا يا أخوان أخرى، وقد سبق معنا أن المجاز باطل. إذن فدلالة الأمر على الاستدعاء والطلب، على الاستدعاء والطلب الشامل للوجوب ولغير الوجوب، هذا ماذا يا أخوان؟ كله على سبيل الحقيقة. وقوله على سبيل الوجوب هذا يخص الأمر بالأمر الذي يدل على ماذا؟ الوجوب. والصحيح أن الأمر شامل للواجب ولغير الواجب، يعني مما فيه طلب، مما فيه طلب على وجه الاستعلاء، مما فيه طلب على وجه الاستعلاء. قال رحمه الله، هذا تعريف الأمر يا أخوان، لكن على يعني على مقتضى ما نبه عليه من العبارات، يقال في الأمر طلب الفعل، طلب إيش؟ الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه ماذا يا أخوان؟ الاستعلاء. قال والصيغة الدالة عليه افعل، صيغة دالة على أن المعنى المقصود أمر وطلب، صيغة افعل، وليس المقصود بافعل هنا يعني ما كان على وزنها فحسب، بل المقصود بافعل هنا ما كان على وزنها وما كان دالا على معناها من صيغ الأمر، فهي شامل لصيغة افعل ولغيرها من الصيغ الدالة على ماذا يا أخوان؟ على الطلب، كاسم الفعل، ماذا يا أخوان؟ اسم الفعل والمصدر القائم مقام الفعل، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، إلى غير ذلك من صيغ الأمر والطلب. فالمقصود بإفعل هنا أي لفظها ومعناها وما كان يدل على ما تدل عليه من الطلب. قال وهي أي صيغة الأمر التي افعل وما شابهها، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، عند الإطلاق المقصود بالإطلاق ما ذكره بعد هذه العبارة وهو التجرد عن القرينة، والمقصود بالقرينة هنا المقصود بالقرينة التي تتجرد عنها صيغة الأمر حتى تفيد الوجوب عند الإطلاق، المقصود بالقرينة هنا يعني ماذا؟ ما يدل على حصر، أو ما يدل على قصد معين بصيغة الأمر. فالمقصود بما يقوم بإطلاق صيغة الأمر حتى تدل على الوجوب ألا يقترن بصيغة الأمر ما يدل على أن المقصود بها إما الوجوب أو ما يا إخوان أو غير الوجوب من معاني صيغة الأمر، لأن صيغ الأمر يا إخوان إما تدل على طلب الفعل على وجه الوجوب أو طلب الفعل على وجه الاستحباب، وقد تأتي ويرد الإباحة والتهديد ومعاني كثيرة في لغة العرب. صيغ الأمر يعني ترد لمعنى الطلب ولغير معنى إيش؟ الطلب، ولغير معنى الطلب. وهكذا أيضا الطلب يعني قد تكون الصيغة دالة عليه على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. طيب، فالمقصود يعني بهذه العبارة بيان ما يستفاد من صيغة الأمر، ما يستفاد من صيغة الأمر، هل تفيد الوجوب مطلقا أو لا تفيد الوجوب مطلقا. وقد سبق معنا ما هو إيش؟ الواجب. فلما يقال صيغة الأمر تدل عند الإطلاق على الوجوب يعني أن ما دلت عليه من الأمر يدل على أن المأمور به واجب، والواجب هو ما يقال الذي أمر بالشارع أمرا جازما، يعني لا ينفك عنه فعله إلا بعذر شرعي، إلا بعذر إيش؟ شرعي. قال وهي عند الإطلاق يعني صيغة الأمر، عند الإطلاق المقصود بالإطلاق هنا ما يعني إيش؟ ما يفسر بما بعده. قال والتجرد عن القرينة، والمقصود هنا بالتجرد عن القرينة ألا يقترن بالصيغة ما يدل على أن مقصود الآمر الإيجاب فقط أو الاستحباب أو الإباحة أو التهديد، فإنها إذا لم تتجرد عن القرينة فلا يقال أنها تحمل على الوجوب، بل الصحيح أنها تدل على ما تقتضيه القرينة. فإن كانت القرينة تدل على الوجوب دلت على الوجوب بلا خلاف، وإن كانت القرينة تدل على أنها على أن المقصود بها الاستحباب دلت عليه، أو الإباحة فتحمل عليه، أو على التهديد فتحمل عليه. وهذا لا خلاف فيه أن القرينة إذا اقترنت بصيغة الأمر واقتضت معنى من معاني صيغة الأمر أنها تحمل على هذا المعنى الذي دلت عليه القرينة بلا خلاف. طيب، بلا خلاف. لكن إذا جاءت مطلقة يعني مجردة عن هذه القرينة التي تعين المقصود، التي تعين ماذا يقال المقصود، وهنا وقع فيها الخلاف، وهنا وقع فيها ماذا يقال الخلاف. وما ذكره الجويني رحمه الله تعالى هو الصحيح، أنها عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني على الوجوب، على ماذا يقال على الوجوب. والدليل على هذا، الدليل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما رتب الله عز وجل على مخالفة الأمر الفتنة والعذاب الأليم دل على أن مخالفة ما يدل عليه الأمر مخالفة لما هو حكم شرعي على وجه الوجوب، لأن الذنب وترتيب العقاب ويعني ما يا إخوان وترتيب العقوبة على مخالفة الأمر لا يكون إلا إذا كان الأمر على سبيل الوجوب. أما ما كان الأمر فيه على سبيل الاستحباب فلا يترتب على تركه وعلى مخالفته عقاب ولا فتنة ولا وعيد. فلما رتب الله سبحانه وتعالى على مخالف الأمر هذا الوعيد دل على أن الأمر يفيد في أصله الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما يعني ذكر في كتابه عن خبر إبليس وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، هنا الصيغة ماذا يا إخوان؟ مطلقة. هل هنا عندنا يا إخوان قرينة لفظية أو معنوية تدل على أن الله عز وجل أراد يعني تدل على أن الصيغة المقصود بها يعني الوجوب بلا إشكال؟ ما في قرينة. فمن قال قائل أراد أن يبين أن مقصوده من الأمر الوجوب بلا إشكال سيقول إيش؟ كل وإياك أن تخالف. كل ولا إيش ولا تخالف مثلا. طيب كل وإلا عاقبتك. واضح؟ إذا اقترنا بالأمر مثل هذه الصيغة هنا إيش الصيغة تدل على الوجوب بلا إشكال. لكن إذا قال له كل أو أسجد واضح؟ وما قيده بما يدل على أنه على أن مراده وجوب أو استحباب أو غير ذلك، فهنا وقع في مثل هذه الصيغة إيش الخلاف. والراجح قلنا ماذا يا أخوان تفيد الوجوب للدليل السابق، وأيضا قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، ما في هناك قرينة في السياق تدل على أنه يعني إيش أراد الوجوب حتى يعني إيش بلا إشكال، ولكن أطلق الصيغة. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بين يعني ماذا يقول أن إبليس لما خالف الأمر ولم يمتثل طرده من رحمته وذمه ومقته، فدل على أن ما يفيده الأمر المطلق هو الوجوب. لهذا لما خالفه إبليس مع أنه لم يسمع إلا أمرا مطلقا، لما خالفه إبليس ماذا يا أخوان رتب الله سبحانه وتعالى على مخالفته إيش العقوبة. طيب العقوبة كما هو معلوم، هذا واضح إن شاء الله يا أخوان. وهناك أدلة أخرى في الباب وفي المسألة، يعني هذا إن شاء الله يغني عنها. قال إلا ما دل الدليل. طيب ومنهم من قال أنه يفيد الاستحباب فقط، منهم من قال أنه يفيد إيش الاستحباب، واستدلوا بأوامر وردت وهي تفيد الاستحباب، لكن يقال هذه الأوامر إنما أفادت الاستحباب بأدلة وقرائن إيش أخرى، فليس فيها دليل، إنما الخلاف الأمر المطلق وليس الخلاف فيما اقترنت به قرينة أو جاء دليل يصرف دلالة اللفظ من الوجوب إلى ما إلى الاستحباب، إلى ماذا يا إخوان الاستحباب. وذكروا أمورا أخرى، هذا ماذا يا إخوان حاصلها أو هذا بعضها. فالصحيح أنه يفيد الوجوب عند الإطلاق ولا يحمل على الاستحباب، ولا يحمل على ماذا يا إخوان الاستحباب. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، وهذا الدليل هو الذي يسمى بالصارف، بالصارف، وهي أيضا هذا الدليل يدخل تحت قوله تحت مسمى القرينة، تحت مسمى ماذا يا إخوان القرينة، وهذا ما يسمى بالصارف للأمر من أصل دلالته الوجوب إلى ماذا يا إخوان إلى غير ذلك. وهنا يا إخوان انظروا، هنا تأتي معنا يأتي معنا ما سبق ذكره من أن اللفظ إذا كان يدل على عدة معاني فيحمل عند الإطلاق على ما غلب استعمال اللفظ إيش فيه، ولا ينتقل باللفظ من هذا المعنى إلى غيره إلا بدليل ماذا يا إخوان. ولو نظرنا في لفظ الأمر عند العرب لوجدنا أنهم يستخدمون لفظ الأمر في الأصل لما يدل على الوجوب، فلهذا قال عند الإطلاق والتجر على القرينة تحمل إيش عليه، يعني على الوجوب، لأن هذا هو الأصل وهو الذي غلب استعمال اللفظ فيه عند العرب. طيب عند ماذا يا إخوان العرب. فإذا جاء الدليل طيب سواء كان دليلا متصلا أو منفصلا، سواء كانت قرينة لفظية أو معنوية تدل على أن المقصود بالأمر غير معنى الوجود، واضح، صرف اللفظ من أصلي من يعني من معنى الوجوب اللي هو الأصل إلى ما يقتضيه ماذا يا إخوان الدليل الشرعي. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يحمل عليه يعني ماذا يا إخوان على الندب وعلى الإباحة. فالندب مثلا يا إخوان على الندب قوله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا إيش أمر بالكتابة بمكاتبة ماذا يا إخوان العبيد، لكن هذا الأمر يا إخوان يعني الحكم فيه على وجه الاستحباب، والصارف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلزم كل من ملك رقبة ماذا يا إخوان بالمكاتبة في ذلك إيش في ذلك الحين، بل منهم من كاتب ومنهم إيش من لم يكاتب. وهكذا الإباحة قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم إيش فاصطادوا، هنا أمر بالاصطياد، وهذا الأمر محمول على ماذا يا إخوان على الإباحة. لماذا؟ لأن الاصطياد كان قبل النهي عنه للإحرام مباحا، مباحا، والأمر بالشيء بعد النهي عنه يعيده إلى ما كان عليه قبل إيش قبل النهي، فالاصطياد كان قبل النهي إيش مباحا، فلما زال يعني ماذا يا إخوان زالت علة الإحرام فأمر الله سبحانه وتعالى بالاصطياد، فالمقصود بهذا الأمر إعادته إلى ما كان عليه قبل إيش قبل النهي، وهو ماذا يا إخوان الإباحة. فهذا مثال، هذان مثالان، أحدهما لصيغة الأمر التي دل الدليل على فدفع النذر، وإذا حللتم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهكذا الإباحة في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قال فيحمل عليه، يعني فيحمل على ما يدل الدليل، على ما يدل عليه الدليل من الحكم والمعنى. فإن كان الدليل يدل على أن المقصود بصيغة الأمر الندب حملت عليه وخرج وانتقل بها من الوجوب إلى الندب، وإذا كان الدليل يدل على أن المقصود بصيغة الأمر الإباحة حملت الصيغة إيش على الإباحة، على إيش الإباحة، وانتقل باللفظ من معنى الوجوب إلى معنى الإباحة. قال رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح، وأيضا هذه المسألة الخلاف فيها في الأمر المطلق. أما إذا كان الأمر مقيد بقرينة، إذا جاءت القرينة وجاء الدليل الذي يدل على أن المقصود به إيش التكرار، واضح التكرار، فهنا يحمل الأمر على ما يقتضيه الدليل من تكرار أو من مرة واحدة. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في أمره بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، فقوله في اليوم والليلة هذا دليل على أن المقصود بالأمر بالصلاة تكرارها على مدار الأيام والليالي، فيصلي الإنسان في كل يوم وليلة خمس صلوات. وهكذا مما يدل على المرة الواحدة، مما يدل على المرة الواحدة في قوله ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حديث يعني ماذا يا إخوان مالك بن جعشم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال حجنا هذا لعامنا أم للأبد، فقال إيش بل لأبد الأبد، فدل على أن ذلك الأمر بالحج المقصود به المرة واحدة إيش في العمر، مرة واحدة ماذا يا إخوان في العمر. إذن فإذا جاء الدليل الذي يدل على أن صيغة الأمر المقصود بها التكرار حملت على التكرار، أو على الوجوب حملت على الوجوب، هذا بلا خلاف، لأن المصير إلى ما يقتضيه الدليل أمر لازم لا خلاص منه. وإنما الخلاف في صيغة الأمر هل تقتضي التكرار أم لا إذا جاءت مجردة عن الدليل الذي يعين أنها مقصودة للتكرار أو للمرة الواحدة، وهو ما يسمى بالأمر المطلق، يعني المجرد عن القرينة الدالة على التكرار أو على المرة الواحدة. قال هنا ولا يقتضي التكرار على الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهذا وماذا يا أخوان هو الصحيح. التكرار ما هو يا أخوان؟ فعل الشيء مرة بعد مرة فيما يمكن من زمان العمر، فعل الشيء ماذا يا أخوان مرة بعد مرة فيما يمكن من زمان العمر. والدليل يا أخوان، الدليل على أن المقصود يعني بالفعل التكرار، والدليل على أن الفعل لا يقصد التكرار ما سبق ذكره من الحديث لما قال يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا أم الأبد، فلو كان الأمر يفيد التكرار، فلو كان الأمر يعني يفيد التكرار لم احتاج الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى أن يستفهم، وإنما استفهم لأن الأمر يعني ماذا يقول لا يفيد التكرار في الأصل، لا يفيد ماذا يقول التكرار في الأصل. وهكذا أيضا يعني لو كان يفيد التكرار للزم على هذا من المشقات التي ماذا يقول علم عن الشرع أنه لا يقيم الأحكام الشرعية على هذا الوجه، وهي ماذا يقول أحكام مشتملة على مشقات لا يتحملها العباد. إذا لو قيل بالتكرار للزم المكلف أن يفعل سائر العبادات ويكررها على مدى إيش الزمان، وهذا فيه مشقة لا تطاق، وهذا فيه ماذا يقول مشقة لا تطاق، ومعلوم أن الشرع لا يكلف بما لا يطاق، والمشقات يعني في الشرع ماذا يقول مرفوعة. وأيضا لو نظرنا إلى الأوامر الشرعية، بعض الأوامر الشرعية كأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بعض الكفارات، كفارات الأيمان وكفارات الظهار وكفارات القتل، جاء الأمر فيها مطلقا، والإنسان تبرى ذمته بفعل الشيء مرة واحدة، واضح؟ فلو كان الأمر فيه التكرار لكانت هذه الكفارات يجب فعلها إيش مدى العمر، وهذا ليس بثابت بلا خلاف. والإجماع قائم على أن الإنسان تبرى ذمته إذا فعل المأمور مرة إيش واحدة، لأن قولك مثلا قم معناه أوجد إيش القيام، والقيام يوجد بفعله ولو مرة إيش واحدة. فلهذا قالوا الأمر لا يقتضي التكرار لهذه الأدلة، ومن جهة المعنى قالوا أن الأمر يفيد مفاده ماذا يا إخوان، مفاده ومقصوده إيجاد المأمور به في الواقع، إيجاد المأمور به ماذا يا إخوان؟ في الواقع. وهذا يحصل بفعله ولو مرة واحدة. فلو قيل لإنسان مثلا كل فأكل مرة واحدة، هل يصح أن يقال أن 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 يعني أن يقال إنه امتثل الأمر؟ الجواب إيش؟ نعم. ففعل الشيء مرة واحدة يدخل في الوجود ويحصل به الامتثال، ويخرج المأمور من عهدة الأمر، واضح، ويخرج المأمور من عهدة ماذا يا إخوان؟ الأمر. فلو كان يفيد التكرار للزمهم إيش؟ لا لا لما صح تطور الامتثال بالمرة الواحدة، واضح، لما صح تطور الامتثال بالمرة الواحدة. ولكن لما كان الأمر لا يفيد التكرار كان الامتثال حاصل ومتصور ولو بالمرة الواحدة، ولو بالمرة ماذا يا إخوان؟ الواحدة. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، وهذا قد سبق، لأن إذا جاء الدليل فلا إشكال في أن يفيد ماذا يا إخوان؟ التكرار. وهذا وهكذا لو قيد الأمر، قيدت صيغة الأمر بالدلالة على المرة الواحدة، جاء الدليل دل على تقييد ذلك الأمر المطلق بأن المقصود من امتثاله هي المرة الواحدة، فهنا لا إشكال، وإنما الخلاف فيما إذا كان الأمر ماذا يقول مطلقا. ومنهم من قال أن يفيد التكرار، أن يفيد ماذا يقول التكرار. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر لم يقيد الامتثال بزمن دون زمن، أمر وأطلق الأمر، أمر بالشيء وأطلق ماذا يقول الأمر. قالوا وهذا يعني أن محل الامتثال هو سائر إيش؟ الزمان وجميع ماذا يقول الزمان. لكن هذا ماذا يقول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الزمان إنما هو محل إيجاد إيش؟ الفعل. الزمان إنما هو محل إيجاد ماذا يقول الفعل. فلو كان الأمر بالشيء يقتضي وجوب فعله في سائر الزمان لزم أن يكون الأمر بالشيء يلزم فعله في سائر الأمكنة، ولا يلزم المكلف أن يفعل الشيء في كل إيش؟ في كل مكان، بل لو فعله في مكان أجزأ. وهكذا ماذا يقول الزمان؟ فالزمان والمكان هما محل إيجاد إيش؟ الفعل. ففي أي جزء من أجزائه حصل الامتثال كان هذا ماذا يقول مجزئا عن المكلف في امتثال ماذا؟ في امتثال الأمر. وهكذا أيضا قد يعني استدلوا بما جاء من الأوامر التي هي ماذا يقول مفيدة للتكرار، التي هي مفيدة للتكرار. والجواب على هذا أن هذه الأدلة إنما أفادت التكرار بالدليل وبالقرينة، والكلام في المسألة فيما إذا جاء الأمر مطلقا، إذا جاء الأمر ماذا يا إخوان؟ مطلقا غير مقيد بدليل يدل على التكرار أو على عدم ماذا يا إخوان؟ التكرار. هذا واضح يا إخوان إن شاء الله. قال ولا يقتضي الفور على الصحيح، عفوا، ولا يقتضي الفور على خلاف الصحيح. هذا القول يا إخوان على خلاف الصحيح الذي ذكره الجويني. أولا ما معنى الفور؟ الفور المقصود ما يا إخوان؟ المبادرة لامتثال الأمر عقب الأمر بغير مهلة، وعكس الفور التراخي، وعكس الفور هي التراخي، وهو تأخير الامتثال إلى زمن يمكن إيقاع الفعل فيما قبله مرة فصاعدا. يعني مثلا إذا قيل الشخص قم فبادر إلى الفعل بعد انتهاء الأمر من أمره، هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ فور، يعني مبادرة، يعني ماذا يا إخوان؟ مبادرة. والتراخي معناه تأخيره إلى زمن يعني ماذا يا إخوان؟ آتي، إلى زمن ماذا يا إخوان؟ آتي. وهذا الزمن الذي يؤخر المكلف الإمثال إليه يعني بينه وبين الأمر مهلة يمكن أن يوجد المكلف في هذه المهلة الفعل مرة فصاعدا. مثلا أنا أمر شخصا بقول له قم فيؤخره إلى ما بعد المغرب، فما بين الأمر وهو الآن وما بين الامتثال الذي بعد المغرب زمن، هذا الزمن يمكن للمأمور أن يمتثل القيام فيه مرة إيش؟ فصاعدا. فإذا حصل تأخير الامتثال إلى زمن واضح يمكن إيجاد الفعل في هذه المهلة مرة فصاعدا، هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ تراخي. هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ تراخي. فالفور هو المبادرة من غير مهلة، والتراخي هو الامتثال مع مهلة، مع مهلة بين الأمر وبين ماذا يا إخوان؟ وبين الامتثال. قال المصنف هنا ولا يقتضي الفور يعني أن وهذا هو الأمر المطلق يا إخوان. هذه المسائل كلها الخلاف فيها في الأمر إيش المطلق. أما إذا جاء الدليل الدال على يعني التأخير فهنا يقصد التراخي بلا إشكال، أو على أن المقصود منه الفور، هذا ماذا يا إخوان؟ لا إشكال في أن يقصد الفور، لكن هنا الخلاف في الأمر ماذا يا إخوان؟ في الأمر المطلق. فإذا قال مثلا لغيره قم الآن، هل هذا يعني يدخل في الخلاف يا إخوان؟ لا، لأن صيغة الأمر اقترن بها ما يدل على قصد إيش الفور.
ماذا في تعريف المبادرة نقول يعني مرة كانت الصاحب
ماذا؟
هل يشترط في المبادرة أن تكون يعني في المدة يستطيع أن يفعل مرة فاعلا ولا مرة واحدة؟
لا، في الفور
المبادرة
التراخي مرة فاعلا، يعني إذا مضى من حين الأمر إلى حين الامتثال زمن، هذا الزمن يمكن للمكلف أن يمتثل فيه الأمر مرة أو أكثر. لأننا إذا تصورنا إن كان الامتثال فيه مرة فصاعدا فمعنى أن المكلف أخر ولم يبادر، بخلاف ما لو إذا مثلا قال له قم ثم أخره لحظات يسيرة، يعني مثلا بقدر ما ينشغل بالتجهز أو بالتهيئ ماذا يقول الأمر، هذا هل يسمى تراخي؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لأن هذه المهلة يسيرة، هذه المهلة إيش يسيرة؟ يعني لا يقع في مثلها الفعل مرة فصاعدا، فلا تجعل الممتثل مؤخرا ولا متراخيا. واضح؟ طيب ايش قلنا يا اخوان؟ مين كنا؟
ولا يقتضي الفور.
طيب قال ولا يقتضي الفور، قلنا الفور هو المبادرة وعكسه التراخي، وعكسه ماذا يا اخوان؟ التراخي. فاذا كان الامر مقترن بقرينة تدل على الفور فلا اشكال، واذا كان مقترنا بقرينة تدل على التراخي فلا اشكال. الاول مثل قم الان، واضح؟ قم الان او قم متى شئت، قم ايش؟ هذه قرية تدل على ماذا يا اخوان؟ على التراخي. فهنا لا اشكال في ان الامر يحمل على هذا الدليل وعلى هذه القرينة. لكن اذا قال له قم ولم يقيده بفور ولا بتراخي، هذا محل خلاف. والذي اختاره المصنف انه لا يفيد الفور، انه ماذا يا اخوان؟ لا يفيد الفور. ودليل من قال بهذا القول، قالوا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان كما جاء في يعني ماذا يقول في الصحيح. قالوا وأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، لكن يقال هذا إيش؟ هذا يعني مما يفيد التراخي بالدليل. فهذه المسألة وهي مسألة جواز تأخير القضاء وعدم وجوب المبادرة الفورية في القضاء، هذا لمجيء الدليل الدال على أن الأمر بالقضاء محمول على التراخي لا على الفور، وإنما الخلاف في الأوامر المطلقة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الحج إلى العام العاشر، العام ماذا يا أخوان؟ العاشر. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي ورسول، وهو يفعل بأمر الله ويشرع بأمر الله، ومن التشريع حجه عليه الصلاة والسلام، فهو على يقين أن الله عز وجل لا يقبضه حتى إيش؟ حتى يحج، لأن حجه مما يتوقف عليه بيان جزء من 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 أحكام الشريعة، وهذا بخلاف حال غيره عليه الصلاة والسلام، فلا يدري متى يجب عليه ماذا يا إخوان؟ الموت. أولما تذكروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وهذا فيه تحذير للتراخي وعدم إيش المبادرة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أداء الواجبات والتخلص من الحقوق التي لله ولعباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه السلام ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت إيش لفلان كذا وقد كان إيش لفلان. وهذا فيه ماذا يا إخوان؟ تحذير من تأخير أداء الواجبات إذا قامت القدرة وتوفرت ماذا يا إخوان؟ الاستطاعة، وتوفرت الاستطاعة. هذا هذا جزء مما ذكروه على أن الأمر المطلق يفيد ماذا يا إخوان؟ يفيد التراخي، أن الأمر المطلق يفيد التراخي، والراجح أن يفيد الفورية، والراجح أنه يفيد الفورية. ومعنى ذلك أن المكلف إذا وجد أمرا مطلقا فيجب عليه، فالواجب في حقه المبادرة إلى الامتثال، ويحرم عليه أن يؤخره، يعني ما يا إخوان؟ ولا يجوز له أن يؤخر، لأن في التأخير أولا مخالفة لما يقتضيه الأمر المطلق. وذلك أن الأمر المطلق في كلام العرب، الأمر المطلق في كلام العرب لو نظرنا فيما تدل عليه لغتهم نجد أنهما الإخوان عند الإطلاق يفيد الفورية. فالعرب مثلا إذا قال أحدهم لعبده سيد قال لعبده اسقني ماء فلم يبادر إلى 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 ماذا قال إلى سقياه. طيب نجد أن العرب في هذه الحالة تذم العبد، ومن عاقب سيده عاقب عبده على عدم مبادرته لم يكن ماذا قال ملوما، لا يلام على عقوبته. وليس للعبد حق في أن يقول الأمر يا سيدي يقتضي إيش التراخي، بل العبد مذموم على هذا التأخير. فدل ذلك على أن العرب تفهم من إطلاق صيغة الأمر ماذا يا إخوان الفورية. وهكذا أيضا يا إخوان ماذا التكرار كما سبق التكرار، العرب تفهم من إطلاق صيغة الأمر امتثال الأمر مرة واحدة لا التكرار. فالسيد إذا قال لعبده اسقني ماء فأسقى حتى إيش حتى روية، فلم يكرر سقياه مرة أخرى، فعاقبه السيد على عدم التكرار. هل العبد مصيب؟ هل السيد مصيب أم مذموم على عقوبته؟ الجواب إيش؟ مذموم على عقوبته. العرب تذمه والعبد لا يذم على عدم إيش التكرار. وهذا أمر مفهوم من عادة العرب وعرف العرب وما يا إخوان وتفاهم العرب، مما يدل على أن في لغتهم صيغة الأمر عند الإطلاق لا تفيد التكرار وتفيد إيش الفور، وتفيد ماذا يا إخوان الفور. هذا واضح إن شاء الله. طيب أيضا مما يدل على ذلك قصة إبليس، قصة أمر الله عز وجل إيش لإبليس، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هنا يا إخوان الفاء حرف إيش ماذا يا إخوان؟ حرف يفيد ماذا يا إخوان؟ التعقيب، يفيد أن الفعل حصل عقب الأمر إيش مباشرة. فدل ذلك على أن الملائكة فهموا من أمر الله عز وجل ماذا؟ الفورية، ولهذا بادروا. ولما لم يبادر إبليس جعل الله سبحانه وتعالى ذلك منه خروجا عن الأمر ومخالفة للأمر، ولم يكن لإبليس عذر ولا ماذا إخوان ولا مستند أن يقول يا رب أمرك يفيد إيش التراخي، فلي فسحة وسعاء أن إيش أن أستدرك ماذا الامتثال. لكنه ترتب في حقه الذنب وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بمجرد ما ظهر منه وعرف أنه يعني ماذا إخوان أخر الامتثال وترك الامتثال ترك للأمر ماذا إخوان الشرعي، ترك الأمر الامتثال الأمر والحكم الشرعي الذي خاطبه الله عز وجل به وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عمرته التي ماذا إخوان صده عنها قريش لما أمر أصحابه أن يحلقوا وأن يحلوا فلم يفعلوا، فدخل مغضبا على بعض نسائه فقال ألا ترين يعني آمر بالأمر فلا أطاع. وهذا يدل على أن المبادرة إلى امتثال الأمر المطلق يفيد ماذا يا إخوان الفورية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمر فلا أطاع، فرتب وحكم على عدم مبادرتهم أنه ماذا يا إخوان مخالفة وعدم إيش طاعة وعدم ماذا يا إخوان طاعة. فهذا مما يدل على أن الأمر يفيد الفورية. ثم القول بعدم الفورية هو التراخي والتأخير، هذا ذريعة لفوات إيش لفوات يعني ماذا يا إخوان امتثال الأحكام الشرعية وتقصير المكلفين في امتثال الفرائض وإقامة شرائع الدين. لأننا إذا قلنا بأن الفورية ليست واجبة والعبد أن يؤخر، فيقال ما هو الوقت الذي يؤخر إليه؟ هل يؤخر إلى زمن معلوم؟ فإن قيل إلى زمن معلوم قيل هذا لا دليل عليه. أو يقال هل يؤخر إلى يعني زمن إلى زمن يظن أنه يعيش فيه؟ فإن قال نعم يقال هذا أمر ليس للعباد فيه إيش علم ولا ظن، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فما يدري الإنسان متى يجب عليه ماذا الموت. لهذا قال الله يعني ما يخوى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، محذرا الله من ماذا من مهاجمة الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أو يقال أنه يؤخره إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية له أن يؤخره من زمن إلى زمن، فكلما جاء الزمان أخره إلى الذي بعده، وإذا جاء الذي بعده أخره إلى الذي إيش بعده. فهذا يؤدي إلى أن يموت العباد وأن يموت المكلفون ولم يمتثلوا هذه الأوامر إيش الشرعية، لأنه مهما جاء من زمان فللعباد أن يؤخروا امتثال الأمر منه إلى الزمن الذي بعده. وإذا حصل مثل هذا التنقل في التراخي وفي التأخير يعني ماذا يا إخوان جاءت الآجال وهجمت المنايا على الناس ولم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، فما بقي إلا المبادرة إلى امتثاله بعد الأمر. ولهذا يعني قالوا بأن الفورية يعني ماذا يا إخوان فيها ضمان لامتثال أحكام الشريعة بالإجماع، لأن من بادر إلى الامتثال فذمته بريئة بلا خلاف، ومن أخر وقال الراجح عندي التأخير قد يكون مخطئا وقد يعرض نفسه ماذا يقول لفوات الواجبات. فالصحيح أن الأمر يفيد الفور ولا يقتضي التراخي، وما ذكره المصنف خلاف الصحيح.
سعيد حديث حمتي هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في صلاة الفجر إلى بيت المقدس فجاء الأمر فغيروا مباشرة القبلة في الركوع ولم ينتظروا ذلك.
هذا من الأدلة، هذا مما يدل على أن الأمر يفيد الفور لأنهم لم يتأخروا عن التوجه إلى بيت المقدس، وهذه مما ذكروا من الأدلة. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها هذه المسألة مسألة يعني ما يتوقف عليه حكم بيان حكم ما يتوقف عليه امتثال الأوامر الشرعية، وهي ما تسمى بوسائل الأحكام الشرعية، وسائل الأحكام الشرعية وأسبابها وأسباب إيجادها وامتثالها. لكن الذي لا يتم الواجب إلا به يا أخوان له حالتان: الحالة الأولى لا تجب على المكلف بلا خلاف، ما يعني مما لا يثبت الوجوب إلا به، مما يعني يتوقف ثبوت الواجبات عليها، ثبوت الواجبات عليه لا يكون واجبا في حق المكلف. فمما لا يتم الواجب إلا به ما يسمى بشرط الوجوب، بشرط الوجوب يعني الأسباب والأوصاف والأمور التي لا يثبت الوجوب من أصله إلا بعد وجوده، وما يسمى بشرط الوجوب بشرط وجوب وشرط التكليف بالأحكام الشرعية. يعني مثلا الآن يا أخي انظروا من شرط لزوم يعني ثبوت الواجبات في ذمة المكلف أن يبلغ سن التكليف، إذا فالبلوغ مما لا يثبت الوجوب إلا به، هل هذا يكون واجبا؟ لا يكون واجبا، فلا يجب على المكلف أن يحصل البلوغ، لا يجب على المكلف أن يحصل ماذا يقال البلوغ. وأخذ مثلا وجوب الصلوات لا يثبت إلا بدخول أوقاتها، إذا فدخول وقت مما يتوقف عليه ثبوت الوجوب وهو ثبوت الحكم الشرعي من أصله، هذا ليس بواجب، هذا ماذا يقال ليس بواجب. فلهذا يقال ما لا يتم الوجوب يعني لا يثبت الوجوب حكم الوجوب من أصله إلا به فليس بواجب. لكن إذا ثبت الوجوب ولكن لا يمكن المكلف أن يمتثل هذا الحكم الذي ثبت في الأصل إلا بأمور ومقدمات لا يتوصل إلى امتثال الواجب إلا عن طريقها، فهذه المسألة هي المقصودة هنا. هذه المسألة ماذا يقول هي المقصودة هنا، وهي الأسباب والوسائل التي يتوقف عليها امتثال المكلفين لما ثبت من الواجبات. فمثلا يقول الآن يعني دخل وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر، الإنسان في مزرعته، الإنسان ماذا يقول في مزرعته، دخل وقت صلاة العصر، لا شك أن الصلاة يعني تتوقف على شروط شرعية وشروط عادية. شروط شرعية مثل ماذا يا اخوان؟ الطهارة، الطهارة من الحدث، واضح؟ وضوء او اغتسال. فهنا لما دخل وقت الصلاة توجه الى المكلف الامر بامتثال الصلاة، لما دخل وقت الصلاة والعبد مكلف لانه بالغ عاقل شرائع التكليف ثابتة في حقه، فدخول الوقت معناه ثبوت الوجوب في حقه، ثبوت الوجوب ما يقال في حقه. فإذا ثبت الوجوب في حق المكلف معنى هذا أنه يلزمه الإيجاد والامتثال، لكن هذا الإيجاد وهذا الامتثال لما تعلق بذمته من الحكم الشرعي في الأصل وثبت متوقف على ما يقال على شروط وأسباب شرعية وأمور عادية تعرف بالعادة، فمن الشرعية الوضوء مثلا، الطهارة، فلما توجه عند دخول وقت الصلاة الأمر المكلف بالأمر بالصلاة هذا يعني يترتب عليه وجوب سائر الشرائط الشرعية والعادية العقلية التي يتوقف الامتثال عليها. هذا معنى قاعدة الأمر بإيجاد الفعل. أمر به وما لا يتم الفعل إلا به، يعني الأمر به أي بإيجاده وبإيجاد ما لا يتم الفعل إلا به من الشروط الشرعية والشروط المعروفة بالعادة. فالشروط الشرعية منها ليش الطهارة، لأن الصلاة إذا ثبت وجوبها بحق المكلف لا يمكن إيجادها على وجه شرعي صحيح إلا بطهارة. إذا لابد من إيجاد ماذا يا إخوان؟
الطهارة.
وهكذا مثلا إذا كان في مزرعته لا شك أنه لا يمكن أن يؤدي الصلاة حتى يتحرك من المكان الذي هو فيه إلى الماء ثم إلى المحل الطاهر للصلاة. فهذه الحركة، هذه الحركة ماذا يا إخوان؟ أمر معروف بالعادة، أنه لا يمكن أن يمتثل حتى إيش؟ حتى يتحرك إلى فعل يعني ما يا إخوان الواجب. فهذه الحركة واجبة، هذا حركة ما يا إخوان واجبة. لكن هذا الأمر يا إخوان، هذا الأمر الذي يتوقف عليه إيجاد الفعل معروف بإيش؟ بالعادة. أمر معروف ما يا إخوان بما تقتضيه العادة. الأمر بالصلاة إذا تعلق بالمكلف عند دخول الوقت أمر بإيجاد الصلاة وبما لا تتم إلا به من الشروط الشرعية والأمور التي تعرف إيش بالعادة كحركة المصلي إلى إيجاد ماذا يا إخوان الصلاة. هذا واضح إن شاء الله. مثلا صلاة الجماعة الآن واجبة هكذا يا إخوان. الرجل في بيته، الرجل إيش في بيته، لا شك أن الله عز وجل أمر العباد بأداء الصلاة إيش في جماعة وفي أماكنها التي ينادى ويؤذن يعني ماذا يا إخوان لها. لكن أداء هذا الواجب في محله الذي أمر الله عز وجل لا يمكن إلا بمشي المكلف إلى المسجد. فالأمر بأداء الصلاة في جماعة يستلزم الأمر إيش بالمشي إلى ماذا يا إخوان؟
المسجد.
فالمشي في هذا الحال يكون في حق المكلف
واجبا.
واضح إن شاء الله. هذا معنى هذه القاعدة، هذا معنى هذه ماذا يا إخوان القاعدة. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وما لا يتم الفعل إلا به، أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. وأدلة هذه القاعدة يا إخوان كثيرة، أدلة هذه القاعدة ماذا يا إخوان كثيرة. فأدلة سد الذرائع، أدلة سد الذرائع جميعها يعني ماذا يا إخوان تدل على ثبوت هذا الحكم، على ثبوت هذا إيش الحكم. مثلا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيش بغض البصر، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغض البصر؟ حتى لا يؤدي إلى الفاحشة. إذن فدل على أن الوسيلة إذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة إيش؟ وإذا كانت محرمة كانت
محرمة.
ولهذا هذه القاعدة تدخل على قاعدة عامة وهي ما يذكرها الفقهاء في قواعد الفقه، المقاصد والغايات، الوسائل لا أحكام المقاصد والغايات. قال وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني إذا أدى المكلف ما أمر به أداء صحيحا يعني بفعله يعني فعله بأركانه وشروطه وواجباته التي تصححه خرج عن العهدة. عن عهدة ماذا يا أخوان خرج؟ عن عهدة التكليف. العباد يا أخوان المكلفون ذممهم مشغولة بعهدة ماذا يا أخوان؟ التكليف التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود بهذه العهدة أي ما جعله الله عز وجل في أعناقهم من وجوب ومن لزوم أداء التعبد. طيب والله عبادة ماذا يا أخوان؟ بأوامره، بفعل أوامره وبترك ماذا يا أخوان؟ نواجب. فمتى يخرج المكلف عن عهدة الفعل؟ عن عهدة التكليف، يعني تبرى ذمته ولا يبقى مطالبا. إذا فعل الأمر على وجهه الشرعي خرج من عهدة الأمر ومن عهدة ماذا يا أخوان؟ التكليف، وصارت ذمته إيش؟
بريئة.
فمثلا مما تعبد الله به الخلق الحج في العمر إيش؟
مرة.
فمن فعله على وجه صحيح هل يبقى وجوب الحج متعلقا بذمته؟ الجواب ايش؟ الجواب لا. الجواب ماذا يا اخوان؟ وهكذا سائر ماذا؟ سائر الاوامر. فما كان امر الله عز وجل بها على وجه التكرار فكلما دخل مقتضى الوجوب يعني انشغلت ذمة المكلف بالوجوب. فمتى فعل بريئت ايش؟ ذمته الى ان ياتي مقتضى الفعل مرة ايش؟ مرة اخرى. واذا كان الفعل واجب في العمر مرة واحدة متى ما فعله برئ ذمته وخرج من العهدة إلى الأبد. واضح إن شاء الله. والمقصود بالكلام في هذه المسألة يا إخوان أو وجه هذه المسألة أن العباد يعني كما هو معلوم يا اخوان الاصل براءة الذمم من ماذا؟ من التكاليف. الاصل يا اخوان انشغال ذمم العباد بالتكليف المعين مثلا هل قبل ان يأتي الشرع بوجوب الصلاة والزكاة والصوم يعني ذمة العباد مشغولة بهذه الاحكام ام الاصل عدم انشغالها؟ عدم انشغالها. وان كانت ذممهم يعني مشغولة بالتعبد عموما لكن يعني عهدة التكليف مشروطة بمجيء ايش؟ الرسول. بمجيء ماذا يا اخوان؟ الرسول. فقبل مجيء الرسول الاصل ان الذمم كانت ايش؟ بريئة. فما انشغلت الا بعد ان جاء الرسول المثبت لهذه ايش؟ الاحكام بان يفعلها العباد. فمتى ما فعلوها عادت ذممهم الى ما كانت عليه قبل ايش؟ قبل التكليف، وهو يعني براءة الذمم من عهد التكليف. هذا وجه يعني براءة المكلف من عهدة الأمر إذا فعل ما أمر به على وجه صحيح. وخالف في هذا يعني المتكلمون خلافا يعني ماذا إخوان بعيدا، خلافا ماذا إخوان بعيدا فيه نوع من ماذا إخوان من التكلف، وخلافهم قائم على افتراض. على إيش افتراض؟ قالوا لا يبعد على الإنسان إذا فعل الأمر على وجه صحيح لا يبعد عقلا أن الله عز وجل يزال يطالبه بإيجاده مرة إيش أخرى وإن كان فعله على وجه إيش صحيح. وهذه فلسفة وصفة يعني كلامية لا يلتفت إليها إخوان يعني ما ولا يعبأ بها. فالصحيح الذي يكاد أن يكون إجماعا لأن خلاف المتكلمين لا يعتبر لأنه خلاف ضعيف شاذ، طيب أنا المأمور يبرأ من عهدة التكليف إذا فعل ما إخوان ما أمر به، إذا فعل ما أمر به. والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانه اللهم وبحمده.